تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، في هذا الشهر الكريم العظيم المبارك الذي قال فيه جماهير أهل العلم من المؤرخين وأهل السير وأهل التاريخ أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ولد فيه، وهذا أمر يسلم به الكبير والصغير على خلاف يسير بين أهل العلم، إلا أنه بحق أكثر أهل العلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ولد في هذا الشهر. وهنا تنوع طرائق الناس في احتفالهم بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختلفت وجهات النظر حول هذا الاحتفال وحول هذا التعبير عن الحب. فأنا أيضا أكاد أجزم بصدق أن من يحتفل إنما كان دافعه بصدق هو الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نشكك أبدا في نوايا الناس، ولا نسارع أبدا إلى التبديع والتكفير والتفسيق، ولكن دائما ما نتساءل سؤالا: هل هذا هو الحب الحقيقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي بيننا الآن، أي صورة من صور هذه الاحتفالات سيرضى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكثير من الصحابة أرادوا التعبير بالحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أباح طارة هذه الصورة ومنع طارة صورا أخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما مر على جواري لبني النجار كنا يغنين في عرس من الأعراس، فلما مر النبي صلى الله عليه وسلم من شدة حب هؤلاء الجواري البنات الصغار التي كنا يغنين، قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غد. هي تعبر عن حبها للنبي صلى الله عليه وسلم بالمديح له والإطراء له، فقالت: فينا نبي يعلم ما في غد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعنا هذا، لا يعلم ما في غد إلا الله سبحانه وتعالى. هنا أرادت أن تعبر عن الحب، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما بدع ولا فسق، وإنما بين الطريق الصحيح للحب وقوم المعوج من المديح والإنشاد. ولما دخل عليه رجل وأراد أن يعبر عن حبه له صلى الله عليه وسلم فقال: أنت سيدنا وابن سيدنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوا هذا، لا يستهوينكم الشيطان، إنما أنا عبد الله ورسوله، لا تطروني
أي لا تغالوا في مدحي، لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. ما بدع النبي وما فسق، وإنما قوم النبي صلى الله عليه وسلم مع وجه. ولما دخل عليه رجل يعبر عن شدة حبه فقال: ما شاء الله وشئت يا رسول الله؟ فقال النبي: أجعلتني لله ندا؟ بل قل ما شاء الله وحده. هذا هو المنهج الذي ينبغي علينا أن نمتثله جميعا. لا يسارع الإنسان منا إلى تبديع أو تفسيق أو تكثير، وإنما يسعى الإنسان منا إلى إصلاح معوج من طرق الناس في التعبير عن حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. مما لا شك فيه أن المحب الصادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضح النبي له الطريق في الحب الصحيح وفي الحب الحقيقي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقال: يا رسول الله، لقد بدت الليلة بشر ليلة، فسأله النبي: ولما؟ قال: يا رسول الله، والله إنني لأكون في بيتي فأتذكرك فلا ألبث حتى آتيك لأنظر إلى وجهك. والله يا رسول الله أكون بين أهلي وولدي فأترك الجميع لآتي لأنظر إلى وجهك. ده محب صادق، ده فعلا إنسان محب صادق. وإنني يا رسول الله والله تذكرت بالأمس موتي وموتك، فعلمت أنك إذا مت كنت في أعلى درجات الجنة، وأنا إذا مت كنت في درجة دونها، وهذا ما لا يطاق يا رسول الله، إننا أكون في الجنة ولا أراك لأنك في درجة أعلى من درجتي. هذا كان تفكير هذا الرجل. فسكت النبي أمام هذه المشاعر التي تدل على صدق حب صاحبها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أنزل الله عز وجل نور السماء ووحي السماء على رسول الله، أن هذا الحب الحقيقي، الحب الصادق ده، إذا قرن بطاعته صلى الله عليه وسلم يحشر الإنسان معه يوم القيامة. فنزل قول الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فوضح النبي صلى الله عليه وسلم هنا الآن أن الحب الحقيقي له صلى الله عليه وسلم إنما يكون بطاعتنا له، وعلى قدر طاعة الإنسان منا لرسول الله يكون هذا هو الاحتفال والاحتفاء الحقيقي برسول الله صلى الله عليه وسلم على مدار السنة لا في هذه الأيام وحسب. الصحابة رضي الله عنهم علموا يقينا معنى حب النبي صلى الله عليه وسلم، ما فعلوا كما يفعل كثير منا بعلم أو بجهل. من قصائد الإطراء التي فيها مدح زائد وغلو في رسول الله، يجلس البعض تعبيرا عن حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم ونحن نحسن الظن بهم أن هذا من الحب، ولكن لو كان رسول الله حيا بيننا لقوم هذا الإعوجاج. ومن جودك الدنيا وضرتها، أي الدنيا والآخرة، ومن علومك علم اللوح والقلم. علم اللوح والقلم هذا خاص بالله عز وجل، هذا خاص بالله سبحانه وتعالى، لا يعلم علم اللوح والقلم إلا الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الذين يجعلون مولد النبي صلى الله عليه وسلم ساحة للمديح، نقول لهم: المديح إنما ينضبط بالضوابط التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، فما ارتضى صلى الله عليه وسلم لنفسه أن يسمع، وفينا نبي يعلم ما في غد، فما بالكم أن يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا يقول: ومن علمك علم اللوح والقلم. وبعض الناس يعبر عن حبه بالاحتفالات والمجالس التي يختلط فيها الرجال والنساء، ولو كان رسول الله حيا لأبى أن يرى مثل هذه الصور. وبعض الناس إنما يعبرون عن حبهم لرسول الله في هذه الأيام بنشر سنته وتعليم الناس هديه، وهذا هو الحق والصواب الذي ينبغي علينا أن ندين الله عز وجل به. حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم لن يكون إلا على وفق المنهج الذي سار عليه الصحب الأوائل، الذي سار عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عبروا عن حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم بطرائق متعددة. كان على رأس هذه الطرائق الطاعة العمياء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تعظيمهم لجنابه صلوات ربي وسلامه عليه، تعظيمهم لسنته. الصحابة كان عندهم تعظيم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان هذا التعظيم إلا من باب الحب الحقيقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن عمر رضي الله عنه يقول ذات يوم لولده بلال لما سأله أن زوجته تريد الذهاب للمسجد في صلاة العشاء، فقال ابن عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فرد عليه ولده بلال وقال: يتخذنه دغلا؟ المرأة تخرج وتيجي وتروح على دماغها وتقول أنا راح المسجد؟ فأقبل عليه يسبه سبا ما سمع من ابن عمر، وقال له: أقول لك قال رسول الله وتقول لي اتخذنه دغلا؟ والله لا تصاحبني في بيت أبدا ولا أكلمك أبدا. ليه؟ لأنه في يوم من الأيام رد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، في يوم من الأيام تطاول على جناب النبي صلى الله عليه وسلم المتعلق بسنته، لأنهم تربوا على أن الحب الحقيقي لرسول الله إنما يكون في الطاعة العمياء له صلوات ربي وسلامه عليه. يسير ابن عمر في طريق حتى إذا وصل إلى مكان حاد عنه، ثم عاد بعد ذلك وأكمل سيره في هذا الطريق، فيسأل ابن عمر: يا ابن عمر لما فعلت هذا؟ قال: كنت مع النبي في هذا الطريق فحاد فحدت. وكان أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعبر لنا عن هذا الحب الصادق، عن هذا الحب الحقيقي، ويوضح لنا قدر امتثال الصحابة لطاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول: لما حرم النبي صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية وكانت علينا حرام وكانت علينا حلال قبل هذا، قال: والله لما سمعنا المنادي ينادي ألا إن لحوم الحمر الأهلية قد حرمت، قال: والله لقد رأيتهم وقد أكفأوا القدور وإنها تفور باللحم، طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هو ده الحب الحقيقي، أن يأتي رجل إلى رسول الله أراد أن يهدي له هدية فأهدى له راوية خمر بعدما حرمها الله عز وجل، فقال له النبي: أما علمت أن الله قد حرمها؟ قال: والله يا رسول الله ما علمت. فسار رجلا بجواره، كلم الرجل اللي جنبه سرا، قال: بما ساررته؟ قال: أمرته ببيعها. قال: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. ففتح الرجل الراوية زجاجة الخمر وسكبها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو ده الحب الحقيقي، هو ده الحب الحقيقي اللي قالت عنه أم حبيبة رضي الله عنها: منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ثابر على ثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة صلاة النوافل بنى الله له بيتا في الجنة. قالت: والله ما تركتهن منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عنهن. هو ده الحب الحقيقي، الطاعة العمياء للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه القائد الموصل بسنته إلى الجنة. الحب الحقيقي فعلا للنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تراه من معاوية بن حيدة لما بيقول: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأبي، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد فتح الزر الأول لقميصه. وهذا أمر ليس بعبادة ولا طاعة، لا سنة ولا واجب، النبي حرام فتح الزرار الأول. قال فوالله ما زالت هذه لبستي أنا وأبي منذ رأيناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كانوا يسألون هذا سنة أم هذا واجب؟ فعله النبي نفعله حتى ولو كان من الأمور العادية التي ليست من باب التعبد. عبروا عن الحب الحقيقي الذي ملأ قلوبهم بطاعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يأخذ النبي يوما من الأيام بيد أبي هريرة ويوصيه بهذه الوصايا: يا أبا هريرة، أوصيك بصيام 3 أيام من كل شهر، وأوصيك بألا تنام حتى توتر، وأوصيك يا أبا هريرة مع الصيام والوتر بركعتي الضحى. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فوالله لا أدعهن أبدا حتى أموت، ده عملي لحد ما أموت بعدما أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم به. هذا كان الحب الصادق من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عبروا عن الحب الحقيقي على مدار حياتهم بحسن الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عبروا عن هذا الحب بالأدب والتوقير والاحترام. عبروا عن هذا الحب بالأدب، كانوا في غاية الأدب مع رسول الله. يقول عبد الرحمن بن شماس المهري رحمة الله عليه: لما حانت لحظة وفاة عبد عمرو بن العاص رضي الله عنه دخلت عليه، فكان مما سمعته منه: والله لقد كنت على أطباق 3، أما الطبق الأول أو الحالة الأولى ما كان وجه أبغض إلي من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. شدة العناد والكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن الله عز وجل هداه لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ثم إن الله عز وجل هداني لهذا الإسلام، وجئت أبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فما كان وجه أحب إلى قلبي من وجه رسول الله. والله لو قلت لي صف لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استطعت، فإنني والله ما كنت أستطيع أن أرفع عيني في عينه. ما أقدرش إن أنا في يوم من الأيام أرفع عيني في النبي صلى الله عليه وسلم، يقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم من شدة التوقير والاحترام، حاطط عينه في الأرض لا يرفع عينه لعين رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعاملوا معه وعبروا عن حبهم بالأدب والتوقير له، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل من مكة ووصل المدينة ونزل النبي صلى الله عليه وسلم على في بيت أبي أيوب الأنصاري خال النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أبو أيوب أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم في العلو في الدور اللي فوق، وأن يكون هو في الدور الأسفل. فلما أبى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون في الدور الأول راحة لإخوانه، ما كان أبو أيوب رضي الله عنه يمشي على السطح بحريته، وإنما كان إذا أراد المشي في بيته مشى ملاصقا للجدار. فلما سئل: يا أبا أيوب لما تمشي بهذا الحال؟ قال: أخاف أن أعلو على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخاف أن أنا يكون النبي قاعد هنا وأنا معدي من فوق فكون فوق النبي صلى الله عليه وسلم. فكان هو ماشي هو البيت يبقى ملاصق للجدران، ليه؟ تعظيما لجناب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاسس أن من جواه أن الحب الحقيقي هو الأدب والاحترام مع النبي صلى الله عليه وسلم، ليس الذي يفعله بعض الناس الذين يدعون المحبة فإذا دعوا إلى السنة لك يا عم دي سنة. لا والله ليس هذا هو الحب، إنما الحب الحقيقي للنبي صلى الله عليه وسلم هو التوقير له، هو التوقير له. لذا لما أرسلت قريش سفيرها للنبي صلى الله عليه وسلم لعقد الصلح بينهم وبينه في صلح الحديبية، قال: بعدما نظر إلى أحوال الصحابة مع رسول الله وعاد إلى قريش، فقال عروة بن مسعود الثقفي: أي قوم وفدت عليهم؟ مين الناس دي؟ أي قوم وفدت عليهم؟ والله لقد وفدت على الملوك كسرى وقيصر والنجاشي، ده سفير قريش عروة بن مسعود، والله لقد وفدت على الملوك كسرى وقيصر والنجاشي، فوالله ما رأيت أحدا يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا، والله ما أمرهم بأمر إلا ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، كادوا يقتتلون على وضوئه، أي الماء المتساقط منه صلى الله عليه وسلم، تعظيما لهذا الجناب. رأى عروة من هذا التعظيم والاحترام والإجلال ما لم يره عند أحد. تعلمون لماذا؟ لأن هذا التوقير كان مصحوبا بالحب. في بعض الأوقات بنشوف أمراء أو رؤساء ونرى من يتزلف إليهم ونرى من يوقرهم، وأنت تعلم أن هذا صورة من صور النفاق، مش دل جواه. فتخيل الآن أن الصحابي بيعبر عن التعظيم والإجلال المخالط ببشاشة حب القلب، بحب واصل إلى القلب. فكان عندهم حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم تعظيم وإجلال واحترام. حتى إن أحدهم لما سئل، وكان هو يعني أسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أنا أسن منه بسنة وهو أعظم مني وأكبر مني. يعني بيسألوه: أنت أكبر ولا النبي؟ سن، هو بيتكلم عن السن. فقال، شوف ما قالش أنا أكبر من النبي، وإنما قال: أنا أسن منه وهو أكبر مني. أدب، أدب واحترام، أدب واحترام، تعظيم وتوقير، هو ده الحب اللي احنا عايزين. الصحابة رضي الله عنهم من 12 ربيع ما عملوش احتفال، ولكن خلوا الاحتفال كل لحظة من لحظات حياتهم، التعظيم والاحترام والتبجيل والتقدير. الصديق رضي الله عنه في رحلة الهجرة قال: فأخذت أبحث عن مكان ظليل ليجلس فيه رسول الله، حتى وجدت ظل صخرة، فذهبت فسويت التراب بيدي، سويت التراب بيدي، ثم مهدت للنبي صلى الله عليه وسلم مكانا ليجلس فيه، ثم أتيت به صلى الله عليه وسلم فجلس فيه، فنام النبي صلى الله عليه وسلم. شوف سبحان الله التعظيم، هو مستشعر إن النبي الآن عطشان من السفر والحر والتعب، فبحثت عن راعي غنم فوجدت راعيا فأخذت منه لبنا، ثم بردته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وقفت بهذا اللبن على رأسه صلى الله عليه وسلم. طب اقعد يا أبا بكر، اقعد استريح. لا لا لا، يفضل واقف باللبن. طب اشرب انت لحد ما النبي يصحى. ما ينفعش، ما ينفعش أبدأ بالشرب قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ويظل حاملا لهذا الإناء على يديه حتى استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فسقيته اللبن. قال: فوالله ما زال رسول الله يشرب حتى رويت أنا. النبي فضل يشرب لحد ما أنا حسيت أن أنا ارتويت. تعظيم وإجلال وحب من مجال آخر تاني خالص. هذه معاني ما عايشة إلا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المعاني العظيمة اللي احنا نريد أن نعيدها مرة ثانية في حياتنا. حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم كان بحق. كان الواحد منهم إذا قال فداك أبي وأمي ما كانت مجرد كلمة تقال على المنابر، إنما كانت بحق، فداك أبي وأمي. يوم أحد النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي معه إلا 12 رجلا، منهم أبو طلحة الأنصاري، منهم أبو طلحة، منهم طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. فالنبي يقول: من يدفع هؤلاء عني وهو معي في الجنة؟ يقول طلحة بن عبيد الله: أنا يا رسول الله. قال: لست أنت يا طلحة. ويقوم رجل من المهاجرين من الأنصار فيقاتل حتى يقتل، حتى قتل 11 رجلا ولم يبق إلا طلحة، فيقاتل وحده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقاتل بسيف ويدفع عن النبي باليد الأخرى، حتى جاء رجل من المشركين فضرب بسيفه على رأس رسول الله، فهو يدفع بسيف فوضع يده الأخرى على رأس رسول الله حتى قطعت أصابعه، حتى قطعت أصابعه، وكان يفخر بين الناس ويقول: بهذه اليد الشلاء، بهذه اليد الشلاء دفعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي يقول: أوجب طلحة، أوجب طلحة. وكان الصحابة يقولون: يوم أحد هو يوم طلحة. ليه؟ هو الدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يجتمع المهاجرون والأنصار حول النبي صلى الله عليه وسلم، والمشركون ليس لهم هدف ولا غاية إلا الوصول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا يقول حذيفة لرسول الله: يا رسول الله أعطيني لأمتك. الجلبية اللي انت لابسها أو الدرع اللي انت لابسه الآن، المشركون لا يبحثون إلا على هذا الدرع، لأنهم يعلمون أنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأخذت درع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطيته درعي، ثم انطلقت، فلحق بي المشركون، فوالله لقد ضربوني يومئذ 35 ضربة سيف، يظنون أني رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بحق هو الحب الحقيقي للنبي صلى الله عليه وسلم. ده الحب الحقيقي، لما الواحد منهم كان بيقول فعلا بصدق: فداك أبي وأمي. هو ده الحب الحقيقي، الحب الحقيقي اللي كان عند الصحابة رضي الله عنهم، الحب الحقيقي اللي كان عند الصحابة رضي الله عنهم، إن لما يأتي عبد الله بن قمأ الذي ضرب رأس رسول الله يوم أحد، ضربه الضربة الأولى بالسيف، والضربة الثانية كان فيها القضاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتأتي أم عمار رضي الله عنها وتلقي بجسدها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينخلع الكتف من ضربة السيف، الكتف ده اتقطع وما كان معلقا إلا ببضعة لحم، كتف ده وقع. ليه؟ تقي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان الواحد منهم بيقول فعلا فداك أبي وأمي، ما كانش مجرد كلمة، ده كان بصدق فداك أبي وأمي. أبو دجانة رضي الله عنه، سماك بن خرشة، الصحابي الكريم، لما المشركين أيقنوا أنهم لن يصلوا بهذا الفداء العظيم من الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، أيقنوا أنهم لن يستطيعوا الوصول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذوا يلقون عليه الأسهم من كل مكان، السماء تمطر أسهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما كان من أبي دجانة إلا أن يأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصدر ظهره لمشركي مكة، حتى يصبح ظهره في هذا اليوم، حتى يصبح ظهره في هذا اليوم كما هو حال القنفذ. شفت القنفذ من شدة الشوك اللي عليه أنت لا تراه أصلا، هكذا كان ظهره رضي الله عنه. هو ده بالفعل فداك أبي وأمي، هو ده بالفعل حب الحقيقي اللي عبر به الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم، عن الحب الصادق من الداخل. هو ده الحب الحقيقي، الحب الحقيقي اللي يقول لي خلي الصديق رضي الله عنه يقول للنبي: لا يا رسول الله، أنا أدخل الغار الأول عشان لو في أي أذى أو أي مكروه ينالني أنا يا رسول الله. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: والله لا يوم من أبي بكر خير من عمر وآل عمر، ولا ليلة من أبي بكر خير من عمر وآل عمر. فقالوا: يا أبا بكر، وما اليوم وما الليلة؟ قال: يوم أن خرج رسول الله من مكة مهاجرا، وأبو بكر يصعد أمام يعني أبو بكر رضي الله عنه يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم، يكون تارة من أمامه وتارة من خلفه وتارة من عن يمينه وتارة عن شماله. فقالوا لعمر: لما يفعل هذا؟ قال: سأل رسول الله أبا بكر: يا أبا بكر لما تفعل هذا؟ قال: يا رسول الله، أتذكر الرصد اللي مستنين على الطريق فأكون من أمامك، وأتذكر الطلب فأكون من خلفك، أتذكر اللي ممكن يقابلنا فأكون من الأمام، وأتذكر اللي بيلحقنا من ورانا فأكون من خلفه. فقال النبي: يا أبا بكر، ألو كان ضر أو سوء أو مكروه أتحب أن يكون فيك دوني؟ قال: والله يا رسول الله ليمزق أبو بكر وآل أبو بكر ولا يشاك رسول الله بشوكة. أيوة هو ده الحب، أيوة هو ده الحب، الحب ده اللي عبر عنه الصحابي الكريم الذي أسر وأخذوا يقطعونه قطعة قطعة ويقولون له: أتحب أن يكون محمد مكانك؟ قال: والله أمزق ولا يشاك رسول الله بشوكة، لا أطعوني ولكن لا يشاك رسول الله بشوكة. هو ده الحب، الحب الحقيقي اللي عبر عنه الصحابة رضي الله عنهم في كثرة ذكرهم لرسول الله، ما كانوا يكلون ولا يملون عن ذكره وعن الصلاة عليه وعن الدعاء له، ما كانوا يكلون ولا يملون أبدا. لك أن تتخيل أنهم يسألون بنت لخالد بن معدان التابعي الكريم المشهور، فيسألونه: ما أعجب ما رأيت من والدك؟ قالت: والله ما كان من ليلة يأوي إلى فراشه إلا وهو يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم والشوق له، فيش ليلة يختم بها يومه إلا وهو يكثر من ذكره للنبي صلى الله عليه وسلم. لك أن تتخيل أن بلالا الآن على فراش الموت يكابد السكرات ويكابد الموت بأهواله، لك أن تتخيل أن هذا المحب الصادق وهو يكابد الأهوال في لحظة كل إنسان منا لا ينشغل فيها إلا بنفسه، تدخل عليه ابنته وترى شحوب الوجه وشخوص العين فتقول: واكرب أبتاها، يقول لها: يا بنيتي ليس على أبيك كرب بعد اليوم، اليوم نلقى الأحبة محمدا وحزبه. يا بنتي مفيش كرب، كرب ايه؟ النهارده هنقابل النبي، النهارده هنقابل النبي، اي كرب في 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 لحظه كهذه اللحظات؟ كثره الذكر. ويخرج ابي بن كعب ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله دعائي، دعائي بالليل كم اجعل لك منه؟ اجعل لك الثلث؟ قال: الثلث كثير وان زدت فهو خير. قال: النصف؟ قال: كثير وان زدت فهو خير. قال: ثلثان؟ قال: كثير وان زدت فهو خير. قال: والله يا رسول الله دعائي كله لك، دعائي بالليل كله لا يكون الا صلاه عليك. طب انت محتاج انك تدعو لنفسك او لاهلك او لولدك؟ لا 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 لا، النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل صحابي يقول للنبي: انا دعائي كل الليل طول الليل ليس لاحد الا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اين نحن من هذا الحب؟ فين الحب ده؟ هذا الحب اللي ينبغي عليه انه يغرس جوانا ويغرس في قلوبنا، ويتولى كل والد كريم منكم ان يغرسه بحق في قلوب اولاده. وعلى قدر الحب إن شاء الله بإذن الله تكون اللقية في الآخرة، وعلى قدر الحب يكون بإذن الله تبارك وتعالى الرفعة في الدرجة، وعلى قدر الحب تكون المجاورة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحب الحقيقي إنما يظهر من قلب الإنسان في صورة كثرة ذكر المحبوب. تلاقي سبحان الله الأب المتعلق بأولاده طول ما هو قاعد مع الناس ليست له سيرة إلا الأولاد، تلاقي الشاب أول ما يعقد وقلبه كده يرتبط بمن عقد عليها، طول ما هو قاعد مع أصحابه لا يتكلم إلا عنها. تلاقي الشاب سبحان الله اللي والعياذ بالله والعياذ بالله له علاقة محرمة مع بنت بيحبها، ليس له حديث إلا على البنت دي. شوف الشاب النهاردة اللي قلبه متعلق مثلا بلاعب كورة أو متعلق بنادي، عارف النادي هيلعب إمتى وهيلعب بمين وإيه التشكيلة المتوقعة ومين الهداف، وليس له سيرة ولا كلام إلا فعلا. يعني في برامج كتيرة جدا على الفيس الآن بتقدر من خلال الصفحة بتاعتك تحدد شخصيتك وتحدد بالضبط أنت مين اللي بتحبه ومين اللي بتكره وصفتك إيه وطباعك إيه. هل يا ترى لو كل إنسان منا عمل تحليل للصفحة بتاعته ممكن تكون أبرز السمات اللي موجودة عنده حب النبي صلى الله عليه وسلم؟ البرنامج باختصار بيعمل جرد سريع لآخر بوستات أنت عملتها، فإذا فاجت فيها شدة أو غلظة أو زعيق أو نرفزة أو الكلام ده على طول بيقول إنك شخصيتك أو أبرز السمات فيك إنك سريع الغضب. هل حد فينا الآن لو عمل جرد سريع لآخر بوستات عملها كانت عن النبي صلى الله عليه وسلم وحاله وأخلاقه وطباعه وصفاته، هل ممكن فعلا لو عملنا الجرد ده لصفحتنا تبقى أبرز سمة فينا إن إحنا بنحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصحابة رضي الله عنهم لو عملنا معاهم البرنامج ده ستجد إن أبرز السمات اللي كانت موجودة في الصحابة حب النبي صلى الله عليه وسلم. ربيع بن كعب الأسلمي في يوم من الأيام وكان خادم للنبي صلى الله عليه وسلم، عارف النبي يقوم بيصلي بالليل، قال فجهزت له وضوءه بالفتح اللي هو الماء وحملت له نعله، فلما استيقظ النبي وضعت له النعل ووضعت له الماء حتى يتوضأ، فأراد النبي أن يكافئ ربيعة فقال يا ربيعة سل السؤال اللي انت هتطلبه أو الحاجة اللي انت هتطلبها هي تبين بالفعل أولويات حياة أي إنسان منا. لو قلت لك النهاردة انت الصبح دعيت بإيه في صلاة الفجر، الدعاء اللي انت دعيته النهاردة ده بيعبر حقيقة عن شخصيتك. واحد يقول يا رب يعني ارزقني مال، هو فعلا دي الاولويات عندك؟ واحد قال يا رب اجبرني في ولادي، فعلا دي الاولويات عندك؟ ربيعة رضي الله عنه اول ما النبي قال له سلني يا ربيعة بدون تفكير بدون تردد بدون تلكؤ قال اسألك مرافقتك في الجنة، مش عايز اي شيء اخر، لا طلب شيء دنيوي ولا طلب شيء مادي. قال له انا امنيتي من هذه الحياة يا رسول الله انني يوم القيامة اكون معك في الجنة، قال او غير ذلك يا ربيعة؟ قال هي يا رسول الله. انا اتعجب من فجأة السؤال واتعجب اكثر من سرعة الاجابة، هو ده التعجب من سرعة الإجابة. أنا ما عنديش أي طلبات، طلبي الوحيد أن أكون معك في الجنة يا رسول الله، هو ده اللي نحيزه، هو ده الحب. لو خدنا الشخصية وحددنا الموقف ده وعرضناه على البرنامج هتلاقي على طول البرنامج بيقول إن أبرز سمة موجودة عند ربيعة بن كعب الأسلمي هو حب للنبي صلى الله عليه وسلم. الحب الحقيقي أن يحب الإنسان منا من يحبه المحبوب. عارفين يعني قيس كده لما كان بيتغنى بحبه لليلى فيقول أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الجدار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. أنا بعدي كده في الشارع بتاع ليلى أبوس الجدران بتاعت بيوت الشارع بيت بيت، على فكرة مش من حب الجدار، لا لا لا، ده لحب من سكن الجدار. الحب الحقيقي إنك بالفعل تحب كل شيء المحبوب بيحبه. الصحابة رضي الله عنهم حبوا كل حاجة النبي كان بيحبها، حتى الأمور العادية البسيطة جدا. أنس رضي الله عنه بيقول جلست مع النبي ذات يوم فوضع له طعام فيه دباء فأخذ النبي يتتبع الدباء. أنس بيقول فوالله ما زلت أحب الدباء منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبعه. هو حب الدباء ده عبادة؟ شيء واجب أو سنة؟ ده أمر جبلي. ما حث النبي على أكل الدباء؟ وكما تعلمون أن علماء الأصول بيقولوا أن الأمور الجبلية الطبيعية الأكل الشرب هذا ليس مجال فيها للاستنان إلا ما أمر النبي به. فالأمور الجبلية نوعين، أمور جبلية النبي أكد عليها زي الأكل باليمين، زي النوم على جنبك اليمين، دي إحنا الأصل فيها الاتباع. طب والأمور الجبلية اللي النبي ما حثش عليها، فاتح الزرار ده، أكل شرب مشى من طريق، دي ما فيش فيها باب للتعبد أصلا، لا نتعبد بيها أصلا. إنما الصحابة ما كانش عندهم التفرقة اللي علماء الأصول اتكلموا عنها. الصحابة رضي الله عنهم النبي بيحب الدباء، إحنا نحب الدباء، الموضوع منتهي خلاص. إنك تحب كل حاجة، الصحابة رضي الله عنهم أحبوا الصديق وقدموا الصديق علشان هم حاسين بحب النبي للصديق. إن أنت تحب الصحابة رضي الله عنهم وحب الصحابة يملأ قلبك، ده حب حقيقي. لذا كان القاضي عياض رحمة الله عليه في كتابه الرائق كتاب الشفاء في التعريف بحقوق المصطفى بيقول إيه؟ قال رحمه الله ومن الحب لرسول الله حب أزواجه وذريته وآل بيته وحب أصحابه. ده من الحب، إنك تحب آل البيت، إنك تحب الصحابة، إنك تحب زوجات النبي، إنك تحب فاطمة وعلي والحسن والحسين، إنك تحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ده لازم يبقى. أنا يا أخوانا إحنا لو سألنا النهاردة مين فينا يعرف كده حاجة عن السيدة نفيسة؟ حد يرفع إيده كده ويقول أنا؟ طب السيدة زينب حد يعرف؟ فين الحب؟ فين الحب؟ لو سألنا دلوقتي ولادنا وشبابنا مين يعرف حاجة عن الحسن أو الحسين إلا إن النبي قال إن دول ريحانتي وإن هم سيدة شوق أهل الجنة، حد يعرف؟ سيدة فاطمة، سيدنا علي. الحب الحقيقي إنك تحبهم. وأود أن أختم معكم إن الحب الحقيقي للنبي صلى الله عليه وسلم إنك تتتبع سيرته. وتتبع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يديك معرفة زائدة بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذه المعرفة الزائدة تضفي على قلبك مزيدا من الحب، وهذا الحب يضفي على جوارحك مزيد من الاتباع. فالمعرفة بتجيب حب، والحب بيجيب اتباع، وده اللي ينبغي علينا ان احنا نعمله. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لازم تكون محط اهتمام منا جميعا. التعرف على أحواله صلى الله عليه وسلم ده أمر من الأمور اللي تشغل أي مسلم، لازم تشغلك. كان بيأكل إزاي؟ كان بيشرب إزاي؟ ماذا كان يفعل؟ ده من الواجب علينا كلنا، إحنا لازم نعمله، نفهم سيرته صلى الله عليه وسلم ونعرف أحواله. شكله كان عامل إزاي صلى الله عليه وسلم؟ شكله كان عامل إزاي؟ لما تعرف وصف الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم قلبك من جوه كده تلاقيه طاير في السماء. لما جابر بيسألوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو وجه النبي صلى الله عليه وسلم كان مضيء، فيرد عليه الصحابي يقول والله كنت إذا نظرت إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم كان أنور من القمر. وشه كان أنور من القمر. تعرف ده قلبك يتملأ حبه، حبيته تلاقيك بتتبعه. إنك تعرفه تعرف سنته، إنك تقرأ كثير عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تلاقيك بتنفذ بتتبع على طول. تحس ساعتها إن كلمة ده سني إن شاء الله لك واتب. لا ده نعمة، نعمة اللقب والله، إنهم يلقبوك يقولوا ده الرجل ده سني بيحب سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من هذا المنطلق بإذن الله عز وجل يوم الثلاثاء القادم إذا شاء الله عز وجل في هذا المسجد المبارك نحيي سنة هجرت منذ سنوات طويلة في مصر، منذ أن بدأت الحرب الشرسة على الأزهر حوالي 100 سنة ولا حاجة، انقطعت مجالس التحديث. وأنا أسعى في هذه الفترة بالذات إن أنا أعيد هذه المجالس مرة ثانية إلى مصر، مش للمنصورة بس، لا لمصر كلها إن شاء الله. نقرأ كتاب شمائل الترمذي، شمائل المحمدية، صفات النبي صلى الله عليه وسلم، أخلاق النبي، أحواله، صفاته الخلقية والخلقية. هنقرأ إن شاء الله بإذن الله كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمة الله عليه، كعادة العلماء دائما في قراءة هذا الكتاب. وبعد ما نخلص الكتاب من بعد صلاة العصر إلى المغرب بإذن الله تبارك وتعالى ناخد السند المتصل علشان الواحد منا يبقى كده عنده شرف الاتصال بالنبي صلى الله عليه وسلم، إن أنا حدثني شيخي عن شيخه عن شيخه لحد ما نوصل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بإذن الله عز وجل. ده نوع بسيط من أنواع حب النبي، نحن نعرف الناس من هو النبي صلى الله عليه وسلم، نقرأ عن شمائله، نزيد من حب النبي صلى الله عليه وسلم في نفوس الناس. إن شاء الله موعدنا بإذن الله تبارك وتعالى يكون يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله تبارك وتعالى من بعد العصر إلى صلاة المغرب، ولو زدنا شوية ما بين المغرب والعشاء ده يوم بقى نخليه خاص كده للنبي صلى الله عليه وسلم. عندك شغل، عندك وظيفة، عندك موعد، عندك حاجة، لا لا لا، كل ده مقفول بقى خلاص. اليوم ده يوم النبي صلى الله عليه وسلم، اليوم ده نخلي للنبي صلى الله عليه وسلم كده خاص، يعني عايزين نعرف مين هو النبي صلى الله عليه وسلم. نقرأ الكتاب من أول حديث لآخر حديث إن شاء الله تبارك وتعالى، بحيث بإذن الله نتعلم أكثر عن سيرته، عن حاله، عن حياته صلوات ربي وسلامه عليه. وأرجو أن الجميع بإذن الله يحضر معنا بإذن الله هذا اليوم المبارك اللي يكون فعلا يوم تعريف بحبيبنا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المحبين الصادقين له، وأسأله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا بحب النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت على الحق أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفذته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسرنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا وما أنت أعلم به منا. اللهم إنا نشهدك أننا نحبك ونحب النبي صلى الله عليه وسلم، ونحب أبا بكر وعمر، ونرجو أن نكون معهم وإن لم تبلغ أعمالنا أعمالهم. اللهم احشرنا في زمرته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم احشرنا في زمرته، واحشرنا تحت لوائه، واحشرنا تحت لوائه، وارفع درجاتنا في الجنة لنكون معه يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن قلت فيهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم من علينا برؤيته، اللهم من علينا برؤيته في الدنيا، اللهم من علينا برؤيته في الدنيا قبل الآخرة، اللهم من علينا برؤيته في الدنيا قبل الآخرة. اللهم من علينا أن نشرب بيده الشريفة شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجعلنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم املأ قلوبنا بحب نبيك، اللهم املأ قلوبنا بحب نبيك حتى يكون أحب الناس إلى قلوبنا، اللهم املأ قلوبنا بحب نبيك حتى يكون أحب الناس إلى قلوبنا. اللهم ارزقنا العمل بسنته، اللهم ارزقنا العمل بسنته، اللهم احينا على سنته، واقبضنا على سنته، واحشرنا على سنته لنكون تحت لوائه يوم القيامة يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا تقصيرنا في جناب النبي صلى الله عليه وسلم، واغفر لنا تقصيرنا في حرمة النبي صلى الله عليه وسلم. يا رب املأ قلوبنا بهذا الحب، يا رب املأ قلوبنا بهذا الحب حتى يكون شخص رسول الله أحب الأشخاص إلينا، حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلينا، أحب الناس إلى قلوبنا، أحب الناس إلى قلوبنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يعيشون على سنته يطبقونها قولا وعملا ودعوة للناس إليها يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم إن كنت قد قدرت ألا نصحبه في هذه الدنيا فلا تحرمنا من صحبته يوم القيامة، اللهم لا تحرمنا من صحبته يوم القيامة، اللهم لا تحرمنا بذنوبنا من صحبته يوم القيامة بفضلك وكرمك ومنك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأقم الصلاة.